نعم.
الرواية الأولى هي الرواية الصحيحة وهي متفق عليها بين البخاري ومسلم.
نعم.
إن الله خلق آدم على صورته. وروى البخاري الرواية المفسرة خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراع. لذلك لم يبقى مجال لتصريف المفاهيم اللغوية المختلفة في مرجع ضمير صورته، هل هو يعود إلى الأقرب أم الأبعد، لأن هذه الرواية البخارية هذه وضعت النقاط على الحروف وصرحت بأن مرجع الضمير هو آدم. ولذلك من الخطأ الفاحش أولا أن يفسر في أن الضمير راجع إلى الله، أفحش منه أن يؤلف كتاب بناء على الحديث الضعيف.
إضافة لما بدأناه قضية البيع، إضافة يعني مثلا أعطيك صورة مما تنقل، مثلا يضع قاعدة للدعوة ويقول إذا وجدتم مثلا آية أو حديث توافق هذه القاعدة زودونا فيها. فبكون الأصل أن تؤخذ الأحكام من كتاب الله ومن سنة الرسول، لماذا تحمل النصوص؟
يطور حاله مع الآيات والنصوص، مش يطور الآيات والنصوص حاجة بإيش قواعده
يبون يطور لك الملك الإسلامي والشهادة زادوا الشهادة وشعبوا بشوني بالشرع نصيبه.
نعم. كان بعض الجرائد أو مجلة المنار السيدة الشهيدة المنري أن يخذيه بمصري تحرك شوي نحو العمل لوضع دستور إسلامي زعمه.
نعم نعم.
وقال له شيخ الأزهر أن تختار ما شئت من القوانين الوضعية وعلينا نحن نسندك بالنقول الشرعية.
الله أكبر. الخدور إسماعيل.
أيوة.
ورفع يعني طلب من العلماء أن يضعوا قانون إسلامي، قالوا لا يمكن أن يوضع قانون إسلام. سبحان الله العلماء في ذلك الوقت وكانت نكسة كبيرة للمسلمين. طيب أيضا بالنسبة لقضية البيعة، فيما لو سأل شاب أنه أخذوا علي عهد وبيعة، هل يجوز لي أن أنقضها ولا تعتبر منقوضة؟
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
طيب الآن ما دام أنه ما في بيعة ولا يوجد خلافة مثلا، يعني كيف تكون وحدة المسلمين وكيف يكون تآلفهم، كيف يكون موقفهم من مات وليس في عنقه بيعة من هذا الكلام، كيف يكون يعني؟
كثيرا ما صرح الحديث يفهم من مات وليس في عنقه بيعة لشخص مبايع من المسلمين فهو يموت ولم يبايعه فهو يموت بيتة جاهلية. أما إذا لم يكن الأمر كما صورنا، أي ليس هناك خليفة يبايع، فمعنى الحديث من لم يسعى لإيجاد بيعة مات بيتة جاهلية.
كيف يكون
الساعي؟ الساعي هنا بقى المشكلة. الساعي بما أسميه أنا بالتصفية والتربية، أي بأن تعمل الجماعة
تصفية والتربية،
بأن تعمل الجماعة المسلمة في هاتين النقطتين أساسيتين ولو عاشوا عمر نوح عليه السلام.
نعم.
في التصفية والتربية.
نعم.
أعني بالتصفية أنه بلا شك إسلامنا اليوم الناحية الفقهية ليس كالإسلام الأول.
نعم.
في شك؟
نعم.
ولا شك أيضا أن العلاج الصافي الذي أثمر تلك الثمرة الشاملة اليانعة الجانية لا يمكن أن تعود مرة ثانية إلا بنفس السبب الذي أوجد تلك الثمرة ألا وهو الإسلام الصافي. إذن واجب الجماعة الحق أن تعمل لتصفية الإسلام مما دخل فيه لتعود الثمرة تلك يانعة جميلة. لكن هذا لا يكفي، فيجب أن يقترن مع التصفية التربية، أي أن يتربى هذا الجيل على هذا الإسلام المصفى. هذا بقى يستلزم جهود جبارة من علماء مخلصين قبل كل شيء ومحققين فعلا ومكتسحين الدائرة الإسلامية الواسعة التي لا حدود لها، فهنا يعمل أشخاص وهناك يعمل أشخاص وإلى آخره، حينئذ تبدأ بتباشير الثمرة التي نشير إليها. أما والمسلمون حيارى، ليس في الفقه والأحكام بل في العقيدة، وهذه الحيرة بل هذا الاختلاف هو من أقوى إن لم أقل أقوى الأسباب التي فرقت الأمة وذهبت بريحها وقوتها، فلا مجال لتوحيد صفوفها أبدا إلا بأن تعود إلى الإسلام الأول الصافي. وليس عندنا الآن نبي يوحى إليه بلمحة يعرف الصواب من الخطأ، يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، يحتاج إلى جهود وجهود جبارة ثم يفقه الحق من النصوص هذه التي صحيحت. هذا هو الطريق وهذا هو السبيل لإيجاد المجتمع الإسلامي الذي هو يوجد الخليفة الذي يجب مبايعته. الناس الحقيقة قلبوا الأمور، فحزب كحزب التحرير مثلا بتصور أنه بدعوة المسلمين إلى عمل سياسي وإيجاد شخص يبايع على عجره وبجره، هذا هو الذي سيعيد الخلافة وسيعيد المجتمع الإسلامي. فاقد الشيء لا يغطيه. والإخوة المسلمون طبعا نحن نعتقد غير أولئك، لكن كمان الخط طبعا غير مستقيم، وبخاصة أنهم يعني هم أنفسهم منهجهم غير موحد، منهجهم غير موحد،
خلافات كثيرة وخلافات كثيرة ومناصب.
فسبحان الله، أوردا سعد وسعد مشتمل، ما كبر يا سعد تولد الإبل. أنت يمكن بلغك أن ناس ذهبوا إلى صدام حسين إذا ما كنا بايعوه، اتفقوا معه يعني ثم تكسوا. هل أعرف شيء من هذا؟ كيف هذا سيكون كثر وعقر من الزمان؟ أما تدعو أن القرآن دستورنا ومحمد إيش قائدنا ومدري الهتاف هذا اللي مسجل عنده، كيف تروح تطلب النصر يعني من شخص أقل ما يقال فيه أنه السنة طائفة من الإخوان يتبنونه، طائفة من الإخوان يحاربونه، شو هالوحدة شو هالسياسة هذه اللي بتفرق المسلمين في عبادتهم؟ ما هو الهاتف مؤلف فقه السني كما تعلم السيد سابق، السيد سابق من حواري حسن البنا، كيف يحارب كتابه من أخوان مسلمين؟ إن لأحد العجل ما في عندهم وحدة فكرية أبدا، ولذلك وصل الأمر بهم في برهة من قوة الأخوان المسلمين في مصر أن أدخلوا في دائرة الإخوان وفي بعض المراكز حساسة من الشيعة.
سمعت مصارع
ما أدري أنا الذي أعلمه شيعة
في يعني ما أدري إذا كان الكلام صحيح ولا ذكروا أسماءهم، بس أنا ما دققت في الموضوع لأنه موضوع مش كثير كنت يعني إنه من
هيك نعم. ليس له أصل التكبير في العيد، ليس له وقت محدد، لا لا غير مشروع. كيف؟ نعم إلى آخر أيام التشريق. إلى المغرب آدم وإياك وفيك يا أخي
خاص يعني بالنسبة للدراسة تعلق فيه أنا يعني ما أدري الآن أنهيت بالنسبة للدراسة الإسلامية مجال الدعوة أنهيت الماجستير، بالنسبة للعقيدة أنهيت بما يسمى بالدبلوم. أنا كتبت كنت أحقق برسالة إثبات صفة العلو لله الواحد القهار. فالمشرف طريقته عجيبة يعني
مشرف.
لا والله كان مشرف العقيدة مستحيل يكون سعودي، مستحيل يكون مصري إلا ما ندر يعني في طعيمة، بس أنا قليل جدا وقت ما كانوا بحاجة وبعدين أوقفوهم. هو إمام مسجد ليس يعني من ال، لكن كونه كان يحفظ العقيدة من سابقا لازم هو اللي يكون مشرف على مستوى دراسات عليا. اسمه شيخ وافقونا تسجيل الرسالة له دراسة تحقيق محطوطة إثبات صفة العلو، مثل ما تقول مثلا في رجب أو في 20 رجب كنا نسافر في شعبان، فسافر وعدت بعد الإجازة لأنه إجازة يعني لن أستفيد ومشغول بظروف الإجازة، فزعل جدا المشرف ليش ما رحت راجعته مباشرة، لأن هذا نحن نسافر قال لا هذا ما يصلح. طب لو سمحت أنت لا تريد أن تشرف على يقين ورقة يشرف غيرك، قال لا ما في
أمان.
يعني المهم أنه القسم تدخل وعميد الكلية تدخل، عين مشرف مؤقت قال له إياك أنك تشرف خلاص باعتبار طالب أجنة ما تبقى أنه لأنه فلانا طالب أجنة بلا يحبه طالب أجنة.
قلت لها أخ من قال لي بعرفه ما بيورثوا لكن أنا ما عندي دراسة في الموضوع. أقول هكذا يفعلون لكن أنا ما عندي رأي. أي نعم خيرا ترى. أهلا عليكم السلام ورحمة وبركاته.
يعني النقطة تقول لأبا لازم لمدة 2 سنين تنتهي خلاص تلغى الرسالة. انتهت المدة كان خلاص لغيت الرسالة. يا جماعة صورت الرسالة وتعبت وبديت بدي أحقق فيها فالهمة انقطعت. يعني ما أدري يعني مشهور ذكيري هل ترى أني أقف عند هذا الحد من الشهادات الدنيوية ولا أستمر وأبحبش على موضوع الدراسات ولا؟
والله راجع إلى شعورك إن كنت تشعر أنه عم تحصل فائدة علمية من وراء الدراسة وتحقيق هذه الرسالة وليس فقط لتحصيل الشهادة فتابع واستمر.
نعم هو نفس الإنسان يتعلق أحيانا في يعني لما نكون في حافز أو يكون في شيء يعني يكون المجال
يعني في اندفاع
اندفاع اكثر. نعم صحيح. هذا فقط اللي بيحصل،
ما فيش شيء يعني تؤجل تؤجل ان شاء الله بعد اسبوع بعد شهر بعد كذا، غير ما يلزموه في فترة معينة ومراجعة معينة.
هل ألغيت الرسالة وألغيت؟ ما في أمان؟
لا في الرياض ما أعتقد ما حاولت.
يعني عادة في مجال
على فقر الجهادي دبلوم مكتوب.
أي نعم.
يعني دبلوم لا تعطى إلا من قدم رسالة، لأن الرسالة تحتاج تقديمها إلى وقت طويل يعني.
أي نعم.
وانتهت المدة ولم يستطيع انه اتمامها.
نعم.
ما وافقوا على التمديد. فبعطوش هذا الدبلوم فيه. فما ادري كموضوع انا كبحث وككتاب موضوع يعني بالنسبة خاصة لمنطقة بلاد الشام. بعتقد انه موضوع مهم جدا هو اثبات صفة العلو. وخاصة في الرد. انا كان بهدف من وراء الرد على مجموعة مثلا من الصوفية المتصوفة باعتبار ان خلفية عنهم. انهم بيعتبروا ان الله في كل مكان. وان الله يعني
هذا مو بس صوفية والاستاذ الاشاعرة والماتوريدية والمعتزلة كل ما كان.
يعني الموضوع كان حقيقة حساس وممتاز جدا. فما ادري اذا في وسيلة او طريقة اني اكمل الموضوع استمر فيه. او انه يعني جهد الشخصي مش انا راح اقول لك راح اطول فيه كثير ومش راح استمر. يعني بدها حافز او بدها دافع او بدها
اذا في مجال بغير طريق الرياض
والله ما حاولت يعني.
تابع تابع احسن ما تخسر التعب كله. كم صحيفة تقريبا كتبت؟
والله هو المخطوط كتحقيق يعني
تحقيق كتاب يعني
تحقيق هو كله المخطوط ليس كبيرا يعني بحدود تقريبا 50 صحيفة.
شو هو المخطوط؟
إثبات صفة العلو لله الواحد القهار ابن قدام المقدسي.
هذا في نسخة منه من المكتبة الظاهرية
أعتقد.
أنت نسخة حصلت منين؟
حصلت نسخة مطبوعة طبعة قديمة جدا قبل أكثر من 50 سنة
في الهند يعني
على ما يبدو ما مكتوب المطبعة لكن قديمة بدون تحقيق.
طبعا.
ونسخة مصورة في قسم المخطوطات في جامعة الملك سعود.
ايوه.
فبدي أقارن يعني بدي أشوف وين أصولها وين موجودة وكذا. هذول وجدت حاولت أدور عليه في الفهارس وكذا ما وجدت.
ما وجدت.
نعم.
أنا بظن أنه موجودة في دمشق بس كان يخيل إليه فيها نقص لكن على كل حال بتفيدك بلا شك. راجع فارس مخطوطات الحديثية الظاهرية اللي أنا مألفه.
نعم.
لابد أن تلاقيه هناك لأنه الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة كانت اتفقت مع المكتبة الظاهرية أنه يصوروا كل المخطوطات اللي جاي بفارس الألباني. مش كل المخطوطات بصورة عامة لأنه في أشياء ما بتهمن وظاهر أنهم فعلوا ذلك. فيمكن تلاقي النسخة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
القضية أنا ممنوعين من السفر يعني إحنا بقيم في الرياض فقط في الرياض. ممنوع أن تسافر إلى أي مكان آخر إلا بإذن رسمي وتبين الأسباب يعني لو بدي أسافر للمدينة إلا بإذن رسمي. هذه إجراءات أمنية يعني. بعدين بدك تسافر خميس الجمعة بكون مغلقين يعني ما تستفيد من السفر. هذا اللي بحصل.
طيب التصفية نفسه شيخي. يعني حديث لا هو هذا نفسه اقصد. فبيقول انه سئل عن صيام يوم السبت فقال لا لك ولا عليك. ظاهر اسناد الحسن يعني. الا اذا اعتبرنا شيخنا قضية مخالفته للجمع الكبير جدا بالرفع وبذكر الحديث يعني نواحي اخرى.
هو الطريق هو
لا الاخر تمام.
لا اقصد الطريق اللي موجود فيه بالرياض.
لا برضو طريق آخر شيخنا.
طريق آخر.
طريق آخر نعم.
هذا بيفيد.
أنا طريق آخر.
هذا بيفيد.
هذا أول شيخنا. بعدين بعض إخواننا أثناء بحثنا في مسألة ذكر حول قضية إلا في فريضة أو إلا في ما فرض عليكم أو فرض عليكم. بيقول يعني الآن إنسان عليه كفارة المجامع في رمضان أو كذا شهرين، فهل هذا أيضا يصوم ولا يعني هل لفظ الفريضة فريضة رمضان ولا فريضة مطلقة؟
مطلقة كما هو في الحديث.
فريضة مطلقة.
نعم. أبو مالك سأل سؤال آخر.
نعم.
قال إذا جاء يوم السبت في أيام التشريق وعليه صيام لأنه لا يجد الهدي.
آه جميل جدا.
خلنا له إلا فيما أفترض.
نعم لأن أحد
يخوة
سأل نفس السؤال سبحان الله. أيوة
والله.
طيب على هذا الأساس لو واحد نذر أن يصوم منذ أن يشفي ثاني يوم شفاؤه وكان ثاني يوم شفاؤه السبت.
نعم.
فأيضا يصوم.
نعم.
جزاك الله خيرا.
يعني واضح الحديث يستثني النوافل.
نعم نعم.
أيوة. فكل من كان بحقه فريضة فهو
أخونا الدكتور عاصم أيضا صار بحث معاه، هو ما صام طبعا لكن تعرف بحث علمي يعني، فبيقول يعني ألا يكون حديث السيد عائشة الذي هو في الصحيحين إلا صمت يوما قبله أو بعده أيضا من باب التخصيص لحديث إلا في فريضة، يعني إلا في فريضة ويوم قبله أو بعده يعني يوم بعده.
لا لأنه هذا الاستثناء كما يقال جامع مانع، لا تصوموا إلا في كذا، ولذلك كان عندنا أول بارحة كان أشقر محمد أشقر تعرفه؟
نعم ونعرف.
فحضروا بعد العصر على موعد سابق بينه وبينه.
نعم.
وكان جرى نقاش بينه وبين أبو مالك هاتفيا.
نعم.
حول القضية. قال يومئذ أبو مالك أنا أرغب أنه نلتقي عندك معه. قلنا له أهلا مرحبا. الرجل سبق واتصل بأحدهم قال أنه محمد الأشقر يرغب أن يزورك في يوم الثلاثاء بعد العصر الساعة السادسة. قلنا له ما في مانع. بعد ذلك اتصلت أنا مع مبارك وأخبرته فجاء ولو تأخرا بعض الشيء، وجرى حديث مع محمد الأشقر في مواضيع مختلفة قبل مجيء أبو مالك وحضر قسما منها، ثم آل أبو مالك بصراحة أنه كان جرى به من الشيخ محمد بحث كذا وكذا، والمهم أثار الموضوع. ويا سبحان الله يعني الرجل أنا أعرفه قديما وعير جدا في المناقشة والمباحثة.
نعم.
وحضر هنا أبو عبد الله قسما منها أيضا من قسم الأخير. لما حصر في المناقشة هو بريد بقى يتكلم كما نقول نحن شرقي غربي على كيفه مش سين جيم.
نعم.
على كيف لأن الطريقة يسيم جيم بالحصر المبطل.
نعم
ويسقط في يده.
صح.
فلما شعر قال إذا أنا ما أتكلم.
سبحان الله.
أنا شيء لا أتكلم. أنت اسمع، وإذا وردت وجدت خطأ صحيح، وجدت صوابا أيد. المهم يعني في الأخير فعلا أنا بدأت أتكلم، وكان أبو مالك استأذن في تجديد وضوء لأنه أنا صلاة المغرب. سبحان الله كان ألقي في نفسي شيء ثم ألقي في نفسي شيء ثاني أو ثالث، هذا رائع جدا. كان ألقي في نفسي أنه العيد كان يوم الأحد وأول أيام التشريق وهي من أيام العيد طبعا يوم الاثنين، يوم الاثنين مرغوب في صيامه، فأنا تكلمت لما سكت محمد الأشخر وأبى أن يدخل في يستمر في المباحثة والمناقشة، قلت أنا أتعجب من هؤلاء الذين يفرقون بين صيام يوم السبت في عرفة فيجيزونه لأنه صادف عرفة بالرغم من نهي الرسول عليه السلام، ولا يجيزون صيام يوم الاثنين لأنه صادف يوم عيد. فما الفرق بين هذا وهذا؟ صوم يوم الاثنين له فضيلته، صوم يوم عرفة له فضيلته، فما الذي فرق بين الفضيلتين فأبيها صوم يوم عرفة لما صادف السبت وحرم صوم يوم الاثنين لما صادف يوم عيد؟
الجواحب ضعيفة، قلوا هذه متفق عليها.
من حيث الدليل
مفهوم، نعم
الدليل يدل على تحريم هذا وتحريم هذا،
لا شك.
أما هذا متفق عليه بعد الثاني، فإذا كان هذا متفقا عليه وذلك مختلف فيه،
نعم،
فيحمل على أي منهج؟ المنهج الذي يلتقي مع المتفق عليه ولا الذي يختلف فيه؟ جاء كمان في خاصر الباري وتباري أن العيد يوم الأحد، يوم الأحد كمان يحتجوا هني أن الرسول كان يصوم السبت كان يصوم الأحد، إذا صوموا يوم الأحد يوم العيد. لا بيقول هذا منهي عنه، أيوه هذا منهي عنه، يعني صار هلا بهالعيد ثلاث أيام منهي عنها، يوم عرفة يوم الأول من العيد واليوم الثاني لا يوم الاثنين، يوم الاثنين في سنة عملية وقولية حض عليها، يوم الأحد في سنة فعلية إن ثبت ذلك. فيوم الأحد ويوم الاثنين ما بيجوا الصيام لأنه منهي عن صيام أيام العيد. عليكم السلام.
فكان أكبر جواب أن الربيع بن حبيب ما له ترجمة في كتب أهل السنة وما شابه ذلك، فأتى لنا بعض الإباضية بكتاب اسمه طبقات المشايخ بالمغرب تأليف الشيخ أبو العباس أحمد بن سعيد الدرجيني، وفيه ترجمة للربيع بن حبيب متوفى مولود 150 متوفى 200 هجري.
نفس المؤلف إباضي. إيه. طيب متى توفي هذا المؤلف؟
المؤلف متوفى حوالي 670.
670. شو قيمة السنة؟
أنا قلت يعني ما في له إسناد هذا أصلاً غير معروف عند أهل السنة.
إيه
حتى في مناهجهم نفسها.
بعض لقاءات كان نازل في مدرسة في دمشق اسمها البادرائية،
نعم مشهورة،
تذكر هذه في كتب التاريخ.
صحيح
تيني كمورة من الله.
شو اسمه؟ الشيخ محمد زكريا الكندهلوي،
هو حنفي يعني برغم من اشتغاله بالحديث والمشكات.
نعم.
على طول؟
على طول، نعم. يومها؟
لا كان في إمام المسجد كان صاحبنا أرناؤوطي،
نعم،
فكنت أصلي في المسجد هناك أحيانا فكنت ألتقي معه.
نعم
لكن لو قرأتنا لا يوجد إلا من هذه الصواب، أخذ بالبيت وبطريقة ما
تطمس
لكن ما في وعي، خاصة صورة اللي تطمس على الظهر الشباب اليوم ناشي بعض الشيء بطاعة الله، تستقبل الصورة وقد تكون صورة امرأة نافش شعرة وشغلة يعني فظيعة جدا ولا أحد يتنبه لهذه المشاكل. الشباب يدوه
أطفالهم من أطفالهم، لو هذا حديث صحيح نأخذ مثالة في المثالين، طبعا يا عم نأخذ الوضع يعني، لكن سبحان الله شيء عجيب
لا إله
حبه إليك شيء غريب. حتى هو يقول لي أني تحبني أكثر أنا ولا شيء لك شيء ناصر. قلنا والله يعني هذا الحب الذي ليس من ورائه شيء ولا من
غاية
أبدا ما في من ورائه
أصفى من ماء السماء.
حدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء يسوي الحصباء بن عليه حتى جاءه رجال كان قد وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت فقال لي استوي في الصف ثم كبر. صحيح
صحيح. فقال لي إيه؟
فقال لي استوي في الصف.
استوي
يبدو استوي في الصف.
عثمان قال له
عثمان رضي الله عنه قال لمن وكله بعد أن أنهى وأخبره أن الصفوف قد استوت قال له أن يستوي هو نفسه ثم كبر عثمان رضي الله عنه قال له استوي أنت يعني في الصف ثم كبر عثمان. خاطب عثمان بن عفان رضي الله عنه والمخاطب من وكل بتسوية الصفوف.
لا
لعل لعل العكس.
سائل السائل
سائل
سائل هل هو عم ايش عم ابو سهيل
عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه
ابوه
ايه
هذا صحيح
الاثر صحيح في عندنا لكن هنا بصيغة التمريض جاء في شرح السنة روي عن عمر انه كان يوكل رجلا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر ان قد استوت الصفوف. هل هذه كما جاء يعني ضعيف؟
لا يحتاج الى وقوف على الاسناد.
على طول اول تحقيق اولا اذا ما وجدنا يعني اشياء
ممكن
قال هل يكون الحق مطمورا يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز هذا؟ قلت هذا لا يمكن. قال بالنسبة لقضية صيام يوم السبت يعني من العلماء السابقين لا يعلم او هل تعلم مثلا قال هذا وناقص. انا كان جواب يعني عدم العلم بالشيء كما تعلمنا منكم عدم العلم بالشيء لا يستلزم عدمه. وسألته قلت له اين فقه يعني هناك قد يكون افقه من الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى لكن لم يدون لهم فقه والشيوخ البخاري مثلا لهم من الفقه ما لهم لكن فقههم ليس مدونة. وقبل كل ذلك يعني وين فقه الصحابة مثلا بالشكل الذي نراه الآن يعني هل دون وكذا؟ لكن يعني بقي ذات الأخ يعني يتكلم ونتحاور فنريد الاستفادة منكم في هذا الأمر.
أنا الاستفادة مني في هذا الأمر أحيانا بتكون غير الطريقة اللي بتعرفوها مني.
نعم
أنا أقول أكاد أتميز غيظا من هؤلاء الشباب اللي أنت أحيانا بتقول بعض الشباب أو بتقول بعض أخواننا يقول كذا وكذا. وهذا الأخ شو درس من العلم؟ شو حصل؟ شو درس من الكتب؟ لحتى يجي يقول ضاع يعني من زمن الصحابة لليوم ضاع. شو عرفه؟
نعم
يعني أعيد أنت هالعبارة كيف أنا كنت أعمل هذا المثال؟ ماذا قال ابتداء؟
لا
لا تقنع أجل ماذا قال ابتداء؟
ابتداء يعني هو سألنا قال يكون الحق يعني غير باعل من يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن.
ليش عم يقول؟ أنا بقول ليش عم تقول نفس هذا الكلام؟
إيه لأنه الحق غير بان له نفسه.
طيب هل هو درس المسألة؟
نعم نعم.
هل هو درس المسألة؟
نعم.
هل بحث؟
ما عنده بحث، بحث بحث فقط أسماء، غير هذا ما فيه. نعم.
قضية أسماء.
نعم.
شو أسماء؟
هذه حجتهم غاز، حجتهم إنه العلماء يقولون. يعني هذا يعني هذا هاي منتهى الحجة عندهم. يعني ما في كلام علمي.
ماذا يقول العلماء؟
هو حجتهم إنه مثلا نحن
ماذا يقول العلماء؟
يعني ما قالوا مثلا بمنع صيام يوم السبت؟ لا.
عن خروج عن بحث.
نعم نعم.
كيف نعم نعم؟
بالنسبة لو كان موضوع عن صيام يوم السبت.
يا أخي مفهوم إن موضوع صيام يوم السبت، أما آخر موضوع طرح هذا السؤال.
نعم.
بأي حق هو يودي هذا السؤال؟ كان جوابك حسب ما بيسمع من العلماء. شو سمع من العلماء؟ فيما يتعلق بسؤاله.
هو في كما يقول يعني ما رأى من يمنع بالنسبة لقضية الصيام إذا كان منفردا وفي غير فريضة.
طيب ما رأى في العصر الحاضر وفي العصور الماضية اللي بدأ السؤال من الصحابة وقت نازل؟
نعم.
ليش عم يسأل
السؤال؟ نعم نص الكلام هذا نص الكلام، لكن يعني سبحان الله يظل التأثر، يعني تأثر الناس الحالي في جو العلماء. حتى أنا قلت هذا الكلام، قلت طالما تأثرنا إحنا في قضية جو الكثرة، أنا عندي مشروع وهو إلغاء ولا حول قوة إلا بالله، يعني إلغاء قضية الرجوع للكتاب والسنة وفقط عملية إحصاء. نرجع للمسائل، هذه المسألة قال فيها مثلا 9، هذه قال فيها 3، إذا هذه حرام على رأي 9 مقابل 3، هذه مثلا واجب 6 مقابل 2، وهكذا تبقى عندنا أرقام مجلد واحد لكل المسائل الفقهية، مجلد واحد ونعتمد فيها أرقام بأرقام يعني فقط. بعدين أنا قلت في نفس المسألة إن الصيام أن حتى العلماء لم يتفقوا في أمر واحد، هنالك مثلا من ضعف الحديث، هنالك لا من قال الحديث صحيح لكنه منسوخ، هنالك من قال لا الحديث لا هو ضعيف، لا هو ضعيف ولا هو منسوخ، لكن عندنا يعني قضايا فقهية في الأمر، وهكذا يعني هم اضطربوا في التعليل التجويز، لكن المحصلة النهائية طلع في نتيجة معينة مثلا فيما علمنا، لكن ما اتفق على شيء موحد علمي. فأنا طلبت المناقشة في الأمر، يعني مناقشة علمية بدون التسميات بدون هذا الأمر.
السلام. البحث مع من يدعي العلم له أسلوب، يعني يظن في نفسه انه عالم.
نعم.
ومع من يصرح والله انا ماني عالم، له اسلوب ثاني. لما بيدعي العلم بنقول له كما سمعت آنفا، هل انت درست الموضوع دراسة يعني واسعة ووصلت الى نتيجة أن ما أحد من العلماء قال بما سيسمع الآن؟ أما إذا كان يقول ليس من نعم إذا كان من عامة الناس فشو بده بهالدعوة هذه كلها؟ أن حدا قال أو ما حدا قال إلى آخره. نحن علينا أن نقدم العلم، أما واحد مو فهمان شيء بيجي بيعترض الاعتراض هذا، هذا مو شأن اللي لا يعلم، ذاك شأن من يعلم. حينئذ فكما يقال الحرب سجال، أي المناظرة سجال، فيقال حينئذ أخي كما قلت أنت، لا يلزم من عدم العلم العلم بالشيء، عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. هل كلمة لو قلتها
لا أكثر الناس ما بيفهموها. شو بدك تبحث معه قضية شائكة يرمش في هذه البالغة التي اختلف فيها العلماء والفقهاء؟
السلام عليكم.
هذا
هل ترى لو أن الإنسان بلغ درجة عالم هل يبقى لديه هذا التساؤل؟ يعني تساؤل السابق انه هذا كلام مثلا لم يسبق مثلا الشيخ تيجي كذا وكذا، هل يبقى هذا التساؤل؟
لا يبقى هذا التساؤل. مش من ناحيتين، الناحية الاولى انه لو بحث لوجد، والناحية الاخرى انه لو بحث ولم يجد فيخاصم بالكلام السابق. عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. كم وكم ادعاءات دعيت الاجماع على كذا بعدين ثبت بطلان هذا الادعاء، وذلك بصعوبة الإحاطة بأقوال العلماء. وأعجب الأسئلة التي نقلت إلي، واحد من هذول الطلاب قال لي الله تعهد بحفظ الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا له سبحان الله. هذا حج علي، الله تعهد بحفظ الكتاب والسنة، ما تعهد بحفظ أقوال العلماء.
نعم
شوف كل واحد له رأي شكل.
حديث صيام يوم السبت لا لك ولا عليك، لا أدري هو مصدر الأساسي، أنا قرأته في صحيح الجامع، قرأت هو هذا في صحيح الجامع، لكن لعل لا أدري إن كانت تفصيل تخريجه في كتاب رواه الغليل، إن كنت تذكر الآن يعني.
لا مو مذكور
تفصيل، هو مقرون بمناسبة، مقرون أنا أريد أن أسألك عن هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم
هذا الحديث ذكر في صحيح الجامع،
نعم،
لأنه له شاهد.
نعم
حديث ما لي من دند حوله لا تصوم يوم السبت إذا فيما افترض عليك.
نعم
هذا النقاش ناقشني عليه الشيخ أحمد المسكين.
نعم
وسأل نفس هذا السؤال.
لا أنا أريد فقط صحيح ولا لا يعني المناسبة،
وسأل نفس هذا السؤال سامحك الله.
ايه نعم
هو يسأل عن المناسبة.
ايه
وانا قلت المناسبة غير صحيحة.
نعم انتظر بس
هو كيف انتظر
ايه عندي يعني اخذ
ايه. لكن المتن اللي ذكر في صحيح الجامع ذكر لا لانه صحيح لذاته، وانما لانه يشهد له حديث معروف المعروف.
يعني في قدر معين هو شاهد كان أكثر صيامه السبت الأحد. لا أدري كان سمعت أنك ضعفت يا شيخ ضعيفا
هكذا في
ذلك. يعني بهذا تفضل بالفعل حجج من يقول صيام يوم السبت ولا يؤخذ إلا عبارة عن استنباط، والاستنباط فيه عليه اعتراض ان حديث يوم قبله يعني كان حق الصيام والله صيام داود، وكذلك قضية وكذلك صيام يوم الجمعة فقط يعني، وهذا طبعا عليها يعني ردود الشيخ من العلماء من قال بتجويز صيام يوم السبت منفردا في غير فريضة، حتى يعني هم قالوا إذا لم يكن منفردا، بس هل هناك من قال يجوز منفردا؟
طبعا
يعني أنا
شيخنا قال بذلك شيخنا ابن تيمية.
نعم رحمه الله. فهذا يعني يدعم القول القائل بأنهم يعني كانوا متضاربين حتى في الآراء، وإنما الثمرة النهائية أنهم رأوا صيام يوم السبت، لأن في حديث كان يصوم يوم ويفطر يوما دليل على جواز صيام يوم السبت منفردا عندهم يعني عند من يها. فهذا هم اصلا اتفقوا على ان يجوز في غير الانفراد، يعني هذا كله توافر بين من رأوا جواز صيام يوم السبت. نفس الدليل يعني يضربهم لأنهم يقولون في غير انفراد. فلو جاز أخذه على الإطلاق يعني لو جاز أخذ هذا الحديث صيام داود على الإطلاق ففيه نص على صيام يوم الجمعة منفردا. هم لا يقولون لأنه في نص آخر يقولون في نص آخر يعني يمنع هذا. وهذا كذلك يعني لعله يفهم منه كذلك تجويز صيام يوم السبت منفردا إذا أخذناه على العلات هكذا بدون فقه وبدون كذا. ما رأيك في هذا الكلام؟
رأي الناس في غفلة. واحد يصوم يوم يفطر يوم هذا مع أنه لا وجود له اليوم. ما المقصود في مجادلة؟ شايف مين هذا اللي عم يصوم اليوم يوم يفطر يوم على منهج صوم داود عليه السلام؟ ما أحد. لكن هد أن أحدا فعلا بيصوم. إجا يوم صيامه يوم العيد هنا يقف حمار الشيخ عند العقبة هل يصوم؟
ما راح يصوم شيخ طبعا.
ليش ما بيصوم؟
لأنه يقول ما تكلمناها.
طيب هنا أنا من قلنا
نعم هذا
الواقع بس الشاري بس الناس يغفلي.
شيخنا كيف نخرج المسألة بالجواز شيخنا ابن تيمية رحمه الله فيما تعلم؟ طب ايش الحديث؟ ما اضطرب قال ما اضطرب يا تصوم يوم السبت.
ابن تيمية ما اظن ذكر هذا.
انا لاني قرات في سورة الاستلام يعني نقل قولي في الشيخ الاسلام ابن تيمية انه قال مضطرب. مضطرب يعني في الاسنان لا من حيث المثل.
في شيخ مكتسب الاستراحة
في اقتراح صراط المتقين عظيم الكلام كان لبعض وجود أما قضية الاستراحة منقول عن النسائي مالك يقول كذب النسائي يقول مضطرب أبو داود يقول منسوخ والآخرون يقولوا مؤول وراوي الحديث بيقول لا لك ولا عليك.
لكن بعض الأحيان ما في إشعار من قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فمن لم يجد إلا رحاء شجرة أو عود كرم فليفطر عليكم. لا يحي أن هذا يعني في التاريخ جاء متأخر وأن الأحاديث السابقة التي يعني يفهم منها استنباطا جواز صيام يوم السبت انه كان قبله بحيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من كانوا يصومون فمن لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فمن لم يجد اذا بحيث انه كان في سابقا من صام وجاء هنا النهي يعني كان جاء متاخر يعني هذا الحديث جاء متاخر ما في هذا المعنى.
نحن نتمنى أن يكون الأمر كذلك لكن ما هو بين وضوح
لا.
لأنه لو عكس عليك عاكس فقال نهى ثم أذن ليش نرد عليك
لا ثم أذن
حديث
جوالي
يعني الجوال هي أمثاله
لا
تختص يوم الجمعة بالصيام إلا يوما قبله ويوما بعده. لو قال لنا قائل هذا جاء ناسخا للنهي كيف نرد عليه؟
بالنسبة لقضية يعني صيام السبع للحديث
لا تقول بالنسبة للحديث ومدري ايش والاخره هذه كلها قضية راسخة في ذهنك وذهني وانما وجه ذهنك زيادة عن سؤال بأقل كلام لو قلنا كذا ماذا نقول؟
لا تخصه ما عندنا ما يشعر بأنه يعني في شيء قبل او كذا فانما
انا ابينا
بعد ما او ممكن يقول قائل
رأي دين يا شيخ في من يموتون في الارض المحتلة وخاصة قد روي عنكم وسهر انه بيقول الشيخ بيقولوا ما هم شهداء وهم كذا كذا تكلم عليهم الشيخ.
قبل الإجابة عن السؤال يجب تصحيح السؤال لأنه خطأ شايع إلى درجة حتى في الإذاعات وفي بعض الإذاعات الدينية يقال يا عزمي لا يجوز أن يقال ما رأي الدين، وإنما إن كان ولا بد من التلفظ بلفظة الرأي يقال ما رأي الشيخ، أما إذا أضفت الرأي إلى الدين فهو خطأ واضح، والصواب أن تقول ما حكم الدين. الدين ليس عنده رأي لأن الدين من الله عز وجل، لكن الرأي يصدر من بعض العلماء الذين يجتهدون ويتعرضون للصواب أو الخطأ، فيقال حين ذاك ما رأي فلان، أما ما رأي الدين فخطأ شائع، والصواب أن يقال ما حكم الدين في كذا. بعد هذا التصحيح أقول كل بلد احتل من الكفار وفرض عليه نظام الكفار يرد عليهم أن يهاجروا إلى الأرض الإسلامية لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، هذا بالنسبة للإقامة في الأرض التي احتلها الكفار. أما بالنسبة للذين يقاتلون هناك فالجواب حين ذاك نحن نقول الشهادة يشترط فيها شرطان اثنان، الشرط الأول أن يكون ذلك تحت راية إسلامية وألا تكون صادرة عن فوضى لا نظام لها، وما يسمى اليوم بالانتفاضة فهي بلا شك عبارة عن انتفاضة ليس لها قائد وليس لها مسؤول، ولذلك فنحن لا نرى الآن نقول لا نرى مثل هذه الانتفاضة التي لم يتخذ لها الأسباب التي يرجى أن تكون الخاتمة الحسنى لها. ولو فرض أن هناك جهاد يعني حقا كما هو الشأن مثلا في أفغانستان حيث اتخذت له الاستعدادات الممكنة، فليس كل من وقع في المعركة يعتبر شهيدا، وبالأولى والأولى إذا جرح في المعركة ثم مات خارجا عنها، الشهيد هو الذي يقاتل في سبيل الله عز وجل وليس في سبيل الأرض أو في سبيل الوطن كما يقولون في هذا الزمان. لقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن رجلا قال يا رسول الله الرجل منا يقاتل حمية هل هو في سبيل الله؟ قال لا. قال الرجل منا يقاتل شجاعة هل هو في سبيل الله؟ قال لا. الرجل منا يقاتل كذا؟ قال لا. قالوا إذن فمن في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن يجب الإخلاص لمن جاهد وقاتل الكفار جهادا شرعيا، يجب عليه أن يجعل جهاده خالصا لوجه الله لا يبتغي وراء ذلك جزاء ولا شكورا، لا وطنا ولا رياسة ولا شيء من أمور الدنيا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والمجد والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. ينبغي، لا أقول كما يقول الناس أيضا خطأ كمسلم، إنما أقول بصفتي مسلما، أقول يجب أن لا نتوهم أن كل إنسان يقدم على مقاتلة الكفار فهو مجاهد في سبيل الله. يجب أن يكون ذلك كما ذكرت في مطلع هذه الكلمة تحت راية إسلامية وجهاد منظم اتخذت له الاستعدادات الممكنة، كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إن وجود إخواننا الفلسطينيين في بلادهم اليوم وتحت ظلم الاستعمار اليهودي الغاشم أشبه ما يكون بوضع المسلمين الأولين في العهد الأول، العهد المكي في مكة. لقد كان باستطاعة كثير من أفراد الصحابة في ذلك الزمان أن يهجم أحدهم على كبار كفار قريش المجتمعين في ظل الكعبة وأن يقتل بعض منهم ثم يذهب شهيدا أو أقول قتيلا، ولكننا فيما علمنا من سيرة الرسول عليه السلام وتاريخ أصحابه الكرام في العهد الأول العهد المكي لم يقع شيء من ذلك. نعم، لماذا؟ لأن الأمر كما قيل في الشعر العربي القديم: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني. فلا ينبغي للمسلم أن يتغلط ويظهر شجاعته بأن يقابل الرصاصة والقنابل وما أدري ما هناك من وسائل مدمرة أخرى في العصر الحاضر بالهيارة. هذا ليس من الاستعداد الذي أمر الله به. لذلك في اعتقادي يجب على من كان في تلك الأرض وفيما يشبهها من الأراضي التي احتلها الكفار واستعمروها أحد شيئين: الأمر الأول أن يهاجروا في سبيل الله كما قال تعالى: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وإن كانت الأخرى وهي أن يلزموا دارهم لسبب أو آخر، عليهم أن يستعدوا الاستعدادين، الأول أهم من الآخر. الاستعداد الأول هو فهم الإسلام فهما صحيحا والعناية بتطبيقه على نفسه وعلى أهله وذويه وجيرانه، والاستعداد الثاني هو الاستعداد المادي في حدود الإمكانيات التي يساعدهم وضعهم المحصور باليهود. أما أن تأتيهم إعازات أو إشارات من بعض الجوانب أن يثوروا وأن يثوروا أمام السلاح المتقن الدقيق بالهيارة، هذا في اعتقادي إنما هو إلقاء بالنفوس في التهلكة، وهذا منهي عنه. هذا جوابي عن ذاك السؤال، ولعلي أحط به جوابا. وهي
نعم سيدة سمحت، يعني بالنسبة لهذا الموضوع بالذات، إذا كان المسلمين يهاجروا من موطنهم بهذه الطريقة بلاد الله واسعة، نعم، لكن إذا تركنا الحبل بهذا الشكل فنحن لاحظنا أن المسلمين هاجروا بلاد الأندلس وهجروا بلاد روسيا وهجروا بلاد إسلامية كثيرة وتفرقوا في البلاد. ففي النتيجة الآن لو لاحظنا الأخوان الفلسطينيين في الأرض المحتلة وأخواننا المسلمين في أفغانستان هاجروا بلادهم وأجوا إلى بلاد إسلامية، بنلاحظ أنه راح نترك الأراضي في النهاية إلى المستعمر والمستعمر يطمع فينا أكثر فأكثر. هذه نقطة. النقطة الثانية
قبل النقطة الأولى
صبح
فنعليها فقد تطيه الأخرى بصورة أوتوماتيكية كما يقولون. أولا أريد أن ألفت النظر أنك أنت لا تنتقدني وليت كلامك كان ينتقدني، إذا أنت في الواقع تنتقد الحكم الشرعي. وصحيح أنك أقررت بقولك نعم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأنت تنتقد بارك الله فيك هذه الآية، إلا إن كان لك فهم خاص في هذه الآية فحينئذ نتناقش في أفهامنا لهذه الآية، إما فهمي يكون راجحا فحينئذ يكون سؤالك ساقطا، وإما أن يكون فهمك للآية صوابا.
مداخلة بسيطة فقط على هذه الآية، ملابسات سياق هذه الآية.
أحفظ سؤالك، وقد يكون هنا بعض الأخوان ممن يحفظون القرآن أكثر مني يأتي بها. فالشاهد ولا أظن أننا نختلف في معنى الآية، أليس كذلك؟ يعني ما عندك رأي يخالف رأينا واستدلالنا إذا كان أمر كذلك. الآن نفترض أن الأمر على ما يبدو لي أنك يترجع عندك، وهو أن لا يهاجر المسلمون في الأرض التي سيطر عليها الكفار، وضربت على ذلك مثلا الأندلس أن المسلمين خرجوا منها. ماذا تتصور لو ظل المسلمون في الأندلس؟ لأن من السهل الذي نعرفه في المناقشات العلمية أن ينتقد المنتقد رأيا ما، ولكنه لا يفكر في عاقبة رأيه هو أنه أسوأ بكثير من الرأي الذي انتقده. ما الذي يتصوره العاقل فيما إذا ظل المسلمون في الأندلس وهم أذلاء وهم ينصرون وإلى آخره؟ ماذا تكون عاقبة هؤلاء المسلمين فيما تظن وتتصور؟ هل تصور أنهم يستطيعون أن يتكتلوا وأن يتجمعوا في مكان ما وهم محاطون من كل مكان بحيث أنهم يستطيعوا أن يثوروا على ذلك المسيطر الجديد والحاكم الكافر فيكون أسهل عليهم حينئذ أن يخرجوا العدو من أرضهم؟ هل تتصور هذا؟ أم الواقع التاريخ يؤكد لك خلاف ما تتصور؟ ألا نعم؟ ألا تعلم من التاريخ الإسلامي أن كثيرا من المسلمين الذين ظلوا كما يبدو من سؤالك هذا لم يهاجروا، فكان عاقبة أمرهم أن تنصروا هم وأولادهم، وحتى كما قرأت في بعض الجرائد في العصر الحاضر أن بعض